بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، معاشر طلاب العلم، بادئا ذي بدء، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل لنا جميعا نصيبا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فهنيئا لطلاب العلم الذين يقبلون على العلم ويقبلون على تعلم معاني نصوص الكتاب والسنة، فإن هذا فضل كبير من البر الرحيم سبحانه وتعالى. وأيضا إخوان الأفاضل، ما أجمل أن نبدأ هذا المجلس بقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. فود أن أشكر حقيقة الإخوة الأفاضل في جمعية دار البر، جزاهم الله عز وجل كل خير لسعيهم في تنظيم مثل هذه الدورات العلمية، التي لو لم يكن من محاسنها إلا الاجتماع بالإخوة بالشباب الأفاضل بالشباب الطيبين، لو لم يكن من محاسنها إلا هذا الأمر لكفى بذلك شرفا لهذه الدورة. وكيف إخوان الكرام، والدورة تقدم بإذن الله عز وجل معرفة وعلم للجميع. المتكلم يتعلم ويأتي للدورة هذه وقد حضر شيئا من مسائل العلم، وأيضا المستمع أيضا يستفيد إن شاء الله تعالى. ومن لطيف تقدير الله عز وجل أن هذه الدورة جاءت في وقت تموج فيه الناس ويموج فيه الناس، ويخوضون في قيل وقال، ويتكلمون في أشياء لا أقول لا تنفعهم بل قد تضرهم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فلو تكلم الإنسان بكلام لا ينفع يعاب ويذم، لأنه قد فرط في أنفاسه وفرط في وقته، فكيف يتكلم بالكلام الذي يضره عند الله سبحانه وتعالى وهو لا يبالي بهذا الكلام؟ إذن إخوان الأفاضل، ما أجمل أن تشغل هذه الأوقات التي يموج فيها الناس بالقيل والقال والكلام الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، أن يشغل الناس أوقاتهم بسماع كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولزوم حلق العلم ولزوم مجالس العلم. فإن هذا والله الذي لا إله غيره باب نفيس جدا وعظيم جدا من أبواب الأجر والثواب، ولكن كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إخوان الأفاضل، جاءت هذه الدورة العلمية، وقد يكون عند كل إنسان من المشاغل ومن الصوارف ومن العوائق ومن الأشغال والارتباطات والالتزامات الشيء العظيم والشيء الكثير. لذلك رأى الإخوة الكرام أن نبدأ بكلمات يسيرة في طرق الاستفادة من الدورات العلمية، أو إن شئت فقل هي رسائل موجهة لطلاب العلم وموجهة للجميع، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفع بها. إخوان الأفاضل، دائما ما نسمع العلم والحث عليه والحظ عليه، ويعقد الأئمة أبواب في فضائل العلم ويصنفون كتب في مناقب وفضائل العلم، جامع بيان العلم وفضل ابن عبد البر والعلم لأبي خيثمة يعني وغير ذلك من الكتب، التي تتكلم عن فضائل العلم وأخلاق طالب العلم وآداب طالب العلم، لماذا صنع العلماء مثل هذا؟ صنع العلماء مثل هذا لأنهم لما تتبعوا نصوص الكتاب والسنة وجدوا أمرا عجيبا في فضائل العلم وفي مناقب العلم. ما هو هذا الأمر العجيب؟ لا أذكر هذا من كلامي، ولا من كلام فلان، ولا من كلام علان. أذكر هذا الكلام من كلام رجل قال عن شيخه عليه رحمة الله تعالى: اقرأ تصانيف الإمام الحبر ذاك المحيط بسائر الخلجان. هذا قيل، هذا البيت قيل في شيخه، ونحن نقول في التلميذ: اقرأ تصانيف الإمام الحبر ذاك المحيط بسائر الخلجان. إنه ابن قيم الجوزية عليه رحمة الله تعالى. قبل أن أتكلم إخواني ما الذي قاله ابن القيم، أنبه على نقطة. مدرسة ابن تيمية إخوان الكرام والأمور التي جاء بها شيخ الإسلام ابن تيمية، نلاحظ أنه تميز بأمر، وهذا الأمر لو تتبع صنيع أئمة أهل العلم الكبار الربانيين الراسخين تجدهم يعتنون به عناية عظيمة. ما هو هذا الأمر؟ انتزاع الفوائد من نصوص الكتاب والسنة. أوتوا، وهذا توفيق ومحض فضل من الله عز وجل، فهما لمعاني نصوص الكتاب والسنة يعجب منه الإنسان. لأن طالب العلم له جناحين: الجناح الأول جناح الحفظ، وهذا أمر أساسي وركن من أركان طلب العلم، والجناح الثاني الفهم والاستيعاب لمعاني نصوص الكتاب والسنة، وهذا أمر إخوان الأفاضل درج عليه هؤلاء الأعلام. في هذا تنبيه وفي هذا تأكيد إخواني، لا جديد عندنا، عندنا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على منهج سلف هذه الأمة. في ذلك من الفوائد والخير والنفع ما لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. وستمر علينا بعض الأشياء نعرفها إخوان الكرام من نصوص الكتاب والسنة، ولكن نقصر في فهمها، الفهم الجيد والفهم الطيب، ونقصر في استيعابها، الاستيعاب الذي ينبغي لهذه النصوص العظيمة، نصوص الكتاب ونصوص سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول ابن القيم في كتابه مدارج السالكين عن العلم الشرعي؟ قال: وهو حياة القلوب ونور البصائر وشفاء الصدور ورياض العقول ولذة الأرواح وأنس المستوحشين ودرير المتحيرين، وهو الميزان الذي توزن به الأقوال والأعمال والأحوال، وهو الحاكم المفرق بين الشك واليقين والغي والرشاد والهدى والضلال، به يعرف الله ويعبد ويذكر ويوحد ويحمد ويمجد، وبه اهتدى إليه السالكون، ومن طريقه وصل إليه الواصلون، ومنه دخل عليه القاصدون، وبه تعرف الشرائع والأحكام ويتميز الحلال والحرام، وبه توصل الأرحام، وبه تعرف مراض الحبيب، وبمعرفتها ومتابعتها يوصل إليه من قريب، وهو إمام والعمل مأموم، وهو قائد والعمل تابع، وهو الصاحب في الغربة والمحدث في الخلوة والأنيس في الوحشة والكاشف عن الشبهة والغنى، الذي لا فقر على من ظفر بكنزه، والكنف الذي لا ضيعة على من آوى إلى حرزه، مذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وطلبه قربة، وبذله صدقة، ومدارسته تعدل بالصيام والقيام، والحاجة إليه أعظم منها إلى الشراب والطعام. هكذا قالوا عليهم رحمة الله تعالى. ما أحوجنا إخوان الأفاضل إذا عرفنا بأن للعلم كل هذه الفضائل وكل هذه المناقب، ما أحوجنا أن نقبل بجدية وهمة وعزيمة على طلب العلم. ألا ترون إخوان الكرام أننا في هذه الأيام بأمس الحاجة إلى طلاب العلم الربانيين الصادقين؟ ما بالنا نرى إخوان الكرام القصاص وكل من هب ودب ودرج يتكلم في النوازل المدلهمة التي لو عرضت على الصحابة الكرام لم يتكلم فيها إلا كبارهم وأئمتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لما هذا الأمر؟ لأن إخوان الكرام هذا الأمر له عدة أسباب. من أسباب هذا الأمر وجرأة هؤلاء على دين الله عز وجل تقصيرنا إخوان الأفاضل في طلب العلم الشرعي النافع المبنية على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هذا هو السبب الوحيد فحسب إخوان، ولكن هذا من الأسباب. لذلك إخوان الأفاضل لابد أن نقبل على بجدية كبيرة على موضوع طلب العلم. طيب إخوان، لنرجع الآن إلى الأمر الأول، تتبع نصوص الكتاب والسنة في مناقب العلم. العلم إخوان الأفاضل وصف به من؟ الأنبياء والرسل. كم منا يقرأ سورة يوسف؟ هل وقف على هذه الآية؟ اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. بماذا ارتفع يوسف عليه الصلاة والسلام وبماذا تبوأ هذا المنصب الكبير؟ بالعلم، وأعطاه الله عز وجل علما فرفعه على العباد ورفعه على الناس. انظروا إخوان الأفاضل إلى نعمة الأبناء، وانظر إلى عظيم نعمة الله عز وجل عليك إذا رزقك بأبناء علماء وبشرناه بغلام عليم. إذن العلم من أخلاق وسمات الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وورث سليمان، ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. لاحظ إخوان الأفاضل، أهل المعرفة بالله بماذا يحمدون الله عز وجل؟ أنه آتاهم العلم وفضلهم بهذا العلم على كثير من عباده المؤمنين. من الله عز وجل عليك بالاستقامة، هذه منة ونعمة تحتاج إلى شكر. من الله عز وجل عليك بالإقبال على العلم الشرعي النافع، هذه والله نعمة ومنة تحتاج إلى شكر. رعاك الله عز وجل، لا يكون حالك ممن يحضر إلى مجالس العلم وإلى الدروس العلمية ثم نجد بمرور الأيام والليالي يجالس الفساق ولا يعرف طريق المساجد ولا يعرف مسائل الحلال والحرام. هل هكذا تقابل نعم الله سبحانه وتعالى؟ لذلك إخواني، من آتاه الله هذه النعمة ينبغي عليه أن يعض عليها بالنواجذ. هذا في الأنبياء والرسل غير النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وصف بأن الله آتاه علما. قال الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولئن تقول إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. إذن النبي صلى الله عليه وسلم تميز أن الله عز وجل أعطاه علما وأعطاه فضلا، إلى غير ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. من خلال مجموع هذه الآيات ماذا نتعلم؟ نعود إلى الأمر الأول، إلى المعين الصافي، إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول لنا ربنا عز وجل؟ أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدح. واضح هذا إخوان الأفاضل؟ قال بعض أهل العلم، وانظر إلى دقيق فقه أئمة التفسير الذين نور الله بصيرتهم، إعفاء اللحية من هدي الأنبياء، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. إذن هذا أمر تتابع عليه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، والله عز وجل يقول ماذا؟ أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدح. وهنا تنبيه إخوان، من قواعد التفسير أن الله عز وجل إذا مدح عبدا من عبيده في القرآن العظيم معنى هذا أن الله يحب هذا الإنسان، ومعنى هذا أيضا يا أيها المؤمنون اقتدوا بهؤلاء الذين أحبهم الله عز وجل، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن بعد هذا هل نقصر في طلب العلم؟ ما ينبغي لنا أبدا أن نقصر في طلب العلم. العوائق والمشاغل كان يعاني منها جميع الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده مشاغل، عنده أعمال، لكن سيأتي معنا كيف كان حريص على العلم وعلى تعليم الصحابة وبث مثل هذه الأمور بين الناس. لماذا؟ المجتمع المسلم إذا كان بعيدا عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هل تنزل فيه البركة؟ هل ينزل فيه الخير؟ هل يتراحم الناس؟ لأن ما يعرفون ما معنى الرحمة الحقيقية الشرعية. فلذلك إخواني، لا بد علينا أن نعرف أن نعمة طلب العلم من أعظم نعم الله علينا، وينبغي علينا أن نشكر الله على نعمته ولا نكفر ونجحد بنعم الله سبحانه وتعالى علينا. وكان فضل الله عليك عظيما. إذن لا بد أن نحمد الله على هذه المنة الجليلة العظيمة. يعني إذا تفاخر الناس بالدنيا والدينار والدرهم والسيارات وغير ذلك، أنت عليك بالإقبال على العلم الشرعي، فإن هذا هو الشرف الحقيقي. وستسمع بعد قليل كلام بعض الحفاظ عن موضوع منافسة الناس في الدنيا، وهو نافسهم في موضوع طلب العلم. إخوان الأفاضل، من شدة عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم كان يدعو للصحابة بالعلم. دعا لمن بالعلم؟ من يعرف يرفع يده. سعيد، اذكر الحديث كامل. من يعرف الحديث كاملا؟ تفضل. أحسنت. عبد الله بن عباس رأى النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء، فوضع للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من صنع هذا؟ قيل له: عبد الله بن عباس. قال: اللهم فقهه في الدين. إخوان الكرام، هل نصنع هذا مع أبنائنا؟ هل نتعامل مع هؤلاء الصغار بمثل هذا الأمر العظيم؟ في هذا تنبيه على أمر آخر. إذا كنت تحب إنسان، تريد له النفع، تريد له الخير، تريد له الفائدة، حثه وحضه على طلب العلم، فإن هذا من أصدق علامات المحبة في الله، لأنه لو طلب العلم ستزداد الألفة والمودة بينك وبينه، وسنتفعه إن شاء الله تعالى في المسائل المتعلقة بدنيا والمسائل المتعلقة أيضا بماذا؟ بدينه وإيمانه وعقيدته. لذلك أخوان الأفاضل، وجدت بعض طلاب العلم الطيبين كان يشجع الناس، يقول: إخوان، ما أتكلم عن هذا عن هذا المجلس، تكلم عن مجالس المشايخ. قال: إذا حضرتم إلى أي درس لا تأتي للدرس وحدك، وإنما أحضر معك مجموعة من أصدقائك من زملائك، حتى تنقل الخير لهم وتوصل لهم هذه الرسالة العظيمة وهذا الخير العظيم. ولا تنتظر من الناس جزاء ولا شكورا أو نفعا أو خيرا، فإن الرفعة الحقيقية عند الله سبحانه وتعالى. أحدهم أهدى لرجل نصراني كتابا في تفسير كلمات القرآن الكريم. هذا الرجل النصراني أخذ هذا الكتاب وضعه في المكتبة. بعد 20 سنة كان متضايقا من أمر، فوقعت عينه على الكتاب، قرأه فشهد أن لا إله إلا الله. لذلك إخوان الأفاضل، المسلم يدعو إلى الله ويقبل على العلم، وماذا يقول؟ يقول: والباقي على الله. نقول: خطأ. أقبل على العلم وقل: توكلت على الله أولا وأخيرا. أيضا إخوان الكرام، هنا فائدة يقولها القرطبي صاحب المفهم، شيخ القرطبي المفسر، يقول عن عبد الله بن عباس: وقد ظهرت عليه بركات هذه الدعوات، فاشتهرت علومه وفضائله، وعمت خيراته وفواضله، فارتحل طلاب العلم إليه وازدحموا عليه، ورجعوا عند اختلافهم لقوله وعولوا على نظره ورأيه. ابن عباس نظر من؟ نظر الخوارج، فرجع منهم الجمع الكبير. انظروا إخوان الكرام، ابن عباس أخذ العلم عن من؟ أخذ العلم عن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ العلم عن من؟ عن كبار الصحابة، عبد الله بن مسعود وغيرهم من الصحابة الكرام، فأصبح ترجمان القرآن. يعني صدره امتلأ إخوان الكرام بتفسير آيات القرآن الكريم. وإن لم تخن الذاكرة أخوان الأفاضل، في إحدى مواسم الحج خطب عبد الله بن عباس، الذي يغلب على ظني عبد الله بن عباس، وقد يكون أحد الصحابة الآخرين، فتكلم في تفسير سورة البقرة. قال بعضهم: لو سمع هذا التفسير اليهود والنصارى والترك والديلم لأسلموا. من عجائب ونفائس تفسير هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لماذا؟ هكذا القلوب التي أقبلت على محبة العلم. لذلك عبد الله بن عباس ماذا كان يصنع؟ ينام عند بيت الصحابي وعند بابه، حتى إذا خرج سأله عن مسائل العلم. هكذا هي الهمم العالية النبيلة التي ارتفعت عن سفاسف الأمور. أيضا إخوان الكرام، العلم من أسباب الثبات خاصة عند الفتن والأزمات. اسمعوا إلى هذه الفائدة العزيزة النفيسة التي قالها ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. قال رحمة الله تعالى عليه: فإن الإنسان قد يؤتى إيمانا مع نقص علمه. إيمانا أي عملا، قد يؤتى إيمانا مع نقص علمه، فمثل هذا الإيمان قد يرفع من صدره كإيمان بني إسرائيل لما رأوا العجب. عندهم عمل لكن ما عندهم علم، جاءت فتنة كفروا بالله العظيم. قال: وأما من أوتي العلم مع الإيمان فهذا لا يرفع من صدره، ومثل هذا لا يرتد عن الإسلام قط، بخلاف مجرد القرآن أو مجرد الإيمان فإن هذا قد يرتفع. فهذا هو الواقع. قال رحمة الله تعالى عليه: لكن أكثر ما نجد الردة في من عنده قرآن بلا علم وإيمان، أو من عنده إيمان بلا علم وقرآن. فأما من أوتي القرآن والإيمان فحصل فيه العلم فهذا لا يرفع من صدره. لماذا؟ لأن في القرآن العظيم بالإضافة إلى العمل بيان أسباب الهداية، بيان أسباب الثبات على هذا الدين العظيم، بيان طرق التعامل مع الفتن فتن الشبهات والشهوات، بيان تعلق القلب بالله عز وجل وحاجة العبد وذله وافتقاره إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى. لذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. ومن أعظم الذكر ماذا؟ طلب العلم الشرعي النافع. ويقول الله عز وجل: وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. أي الإقبال على القرآن والعلم والعمل من أسباب ثبات القلب على دين رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك إخوان الأفاضل، ينبغي على طالب العلم أن يغتنم أي فرصة أتيحت له لطلب العلم. سمع عن دورة علمية، سمع عن مشايخ كبار قدموا يعلمون الناس، سمع عن شريط نافع، عن دورة، عن لقاء، عن كتاب، عن كذا، كل ما تيسر لك أقبل بعزيمة وهمة كبيرة جدا على موضوع اغتنام مثل هذه المجالس. لماذا إخوان الأفاضل؟ لأن بعض الناس قتله العجز والكسل، يسمع عن طلب العلم يقول: يا أخي أنا أين سأصرف العلم؟ لن أكون مثل ابن تيمية ولا مثل فلان أو علان. نقول: دع عنك هذا، انظر ماذا صنع هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لننظر إلى مقام الصحابة الكرام، كيف كان حالهم وتعاملهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الصحابة. عن أبي رفاعة العدوي رضي الله عنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب. انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب. في فائدة على كلمة عامية عندنا، وفال الحيور المفروض يعرفون هذه الكلمة. انتهيت لفلان، ما يقال هذا إخوان؟ هذا يقال عند بعض الناس: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يقال إخوان الكرام عند بعض الناس هنا في بلادي. قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب. قد يقول قائل: وهو يخطب أي يلقي موعظة، جالس في مجلس مع الصحابة الكرام ويتكلم معه. اسمع إلى تكملة الخبر. قال: فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. قال: فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدا، فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. قطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الجمعة ونزل من على المنبر وجلس يعلم هذا الصحابي. قد يقول قائل: كيف صنع هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ الخطبة تعليم، والنزول والجلوس مع هذا الصحابي أيضا تعليم، فما صنع النبي صلى الله عليه وسلم أمر يخل بموضوع الخطبة وبأساس الخطبة، بل جلس مع هذا الرجل وجلس يعلم. في هذا تنبيه على علو همة هذا الصحابي وعلى إخلاصه العمل لله عز وجل. إخوان، نرجع إلى الأمر الأول موضوع تدبر نصوص الكتاب والسنة. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. زكاهم الله عز وجل بإخلاصهم العمل له سبحانه وتعالى. يعني أمر قلبي يبتغون فضلا من الله ورضوانا، هذه أمور في القلب إخوان الكرام يمدحهم رب العالمين عليها. وانظروا هنا هذا الرجل ماذا يقول؟ يسأل عن دينه، لا يدري ما دينه. اجعل هذا هو هدفك في طلب العلم، أن تتعلم دين الله سبحانه وتعالى، لأننا لا ندري ونجعل مسائل تتعلق بدين الله سبحانه وتعالى، فينبغي علينا أن نتعلمها. ما قال يسأل عن دينه يريد ينافس الناس، يسأل عن دينه يريد يتكبر على الناس، يسأل عن دينه يريد يصرف وجوه الناس إليه، أبدا. ما كان هذا حالهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يسألون عن الدين حتى يعرفوا ما مراد الله عز وجل، ما هو الحكم الشرعي، ما هو الأمر الذي يحبه الله أو الأمر الذي لا يحبه الله سبحانه وتعالى. وانظروا إلى المعلم القدوة صلى الله عليه وسلم، نزل من على المنبر وجلس مع هذا الصحابي وعلمه، ثم بعد ذلك إخوان الكرام أكمل الخطبة. في هذا أيضا تنبيه إلى أدب طالب العلم. يعني إخوان الأفاضل، لو واحد راح عند أي شيخ وقال مثل هذا الكلام، يا شيخ جئتك وأنا جاهل أريد أتعلم دين، علمني مما علمك الله، هل ستجد هذا الشيخ يرد عليك بجواب قبيح أو يرد عليك بجواب فيه غلظة وقسوة؟ أبدا إخوان الكرام. لذلك هذا أيضا تأكيد وتنبيه إلى موضوع الأدب وحسن الخلق في تلقي العلم، فإذا كان عندك هذا ستجد أيضا من معلمك أدبا وحسنا في التعامل معك، فكما تدين تدع، والجزاء من جنس العمل حتى في التعامل مع الناس. لذلك إخوان الأفاضل في موضوع طلب العلم ستجد أصحاب بطالة وأصحاب عطالة وأصحاب كسل وأصحاب دعة وأصحاب النوم الطويل العظيم. ما واجبك هنا؟ اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. فتش في الأوقات المهدرة عندك، تجد أوقات كثيرة جدا ولكنها تمضي علينا مرور الكرام. لذلك إخوان الأفاضل موضوع الهمة والعزيمة في طلب العلم هذا أمر ضروري جدا. إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. أي الأمور إخوان الكرام؟ ذات الهمة المتدنية، كتاب 50 صفحة، الله 50 صفحة كثير طويل، ما يصح مثل هذا. تاريخ دمشق ولا تاريخ الإسلام ولا الكتب الطويلة فتح الباري وغيرها، متى يكون في عمر الإنسان أن يقرأها؟ يعني إخواني مرات الإنسان يحتار، تاريخ الإسلام مكتوب في 52 مجلد، 52 مجلد متى أقرأها؟ طيب من كتبها وألفها؟ كم بذل فيها؟ بذل فيها الشيء الكبير وبذل فيها الشيء العظيم. لذلك لابد أن نعرف إخواني أن هذا العلم ما وصل إلينا هكذا، وأئمة السلف الواحد واضع رجل على رجل، وصل إلينا عن طريق جهد وتعب. قيض الله عز وجل لهذا الدين من يقوم به وينصره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله عز وجل يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. ستجد في طريق طلب العلم أشخاص يتساقطون، أشخاص هم إخواننا وأحباؤنا، بعضهم ما يقبل بهمة وعزيمة على موضوع طلب العلم، ينشغل بأمور وأشياء. ستجد حتى في الدورة هذه من يحضر في اليوم الأول ثم يغيب بقية الأيام، من يحضر يوم ويغيب يومين، ومن يتذوق ومن يتنقل ويكون كما يقال خراجا ولاجا. طيب تعب هذا الطالب وبذل جهد وكلفه الأمر الشيء الكبير، ماذا تكون العاقبة؟ يقول الحافظ ابن الجوزي، ليس ابن القيم، ابن الجوزي عليه رحمة الله تعالى، طبعا أيهما قبل، ابن الجوزي ابن القيم؟ ها؟ ابن القيم الشيخ منو قبل، ابن القيم ولا ابن الجوزي؟ منو قبل متوفي؟ ابن القيم، ها، ابن الجوزي. ابن الجوزي إخوان، إخوان لا مانع من الخطأ ترى، لا مانع، كلنا إخوة، كلنا طلاب علم، لا مانع من الخطأ إخوان الأفاضل. لسه ولا الحمد في مقام فوتية، في مقام مذاكرة العلم، نتذاكر ونتعلم إخوان الأفاضل. فالخطأ أجبت خطأ أو صواب لا يضر هذا بإذن الله سبحانه وتعالى، نتكلم عن هنا طبعا، أما في مقامات أخرى لا يضر، طبعا في مقامات أخرى يضر. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله تعالى: تأملت أحوال الناس في علو شأنهم، فرأيت أكثر الخلق تبين حسراتهم حينئذ، فمنهم من بالغ في المعاصي من الشباب، ومنهم من فرط في اكتساب العلم، ومنهم من أكثر من الاستمتاع باللذات، فكلهم نادم في حال الكبر حين فوات الاستدراك من ذنوب سلفت أو قوى ضعفت أو فضيلة فاتت، فيمضي زمان الكبر في حسرات. فإن كانت لشيخ إفاقة من ذنوب قد سلفت قال: وأسفاه على ما جنيت، وإن لم يكن له إفاقة صار متأسفا على فوات ما كان يلتذ به. ما معنى هذا الكلام؟ قال ابن الجوزي: وجدت الناس منشغلين، بعضهم منشغل بذنوب، بعضهم منشغل بله، بعضهم منشغل بكذا. متى تعظم حسرة الإنسان؟ إذا تقدم في العمر. إن كان صالحا قال: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، وإن لم يكتب الله له الهداية. إذا تقدمت به العمر يقول: فاتتني أشياء هو يظنها طيبة أو لها لذة كنت أصنعها أيام الشباب، الآن مع تقدم العمر أصبحت هذه الأشياء تفوتني. ماذا يقول ابن القيم، ماذا يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله تعالى؟ فأما من أنفق عصر الشباب في العلم فإنه في زمن الشيخوخة يحمد جني ما غرس، ويلتذ بتصنيف ما جمع، ولا يرى ما يفقد من لذات البدن شيئا بالإضافة إلى ما يناله من لذات العلم. قال ابن الجوزي: ولقد تأملت نفسي بالإضافة إلى عشيرة الذين أنفقوا أعمارهم في اكتساب الدنيا، وأنفقت زمن الصبوة والشباب في طلب العلم، فرأيتني لم يفتني مما نالوه إلا ما لو حصل لي ندمت عليه. ثم تأملت حالي، فإذا عيشي في الدنيا أجود من عيشي، وجاهي بين الناس أعلى من جاههم، وما نلته من معرفة العلم لا يقاوى. فقال لي إبليس: ونسيت تعبك وسهرك؟ فقلت له: أيها الجاهل، تقطيع الأيدي لا وقع له عند رؤية يوسف، وما طال الطريق أدت إلى صديق. يقول أنا ابن الجوزي: ولقد كنت في حلاوة طلبي للعلم ألقى من الشدائد ما هو أحلى من العسل لأجل ما أطلب وأرجو، كنت في زمان الصبا أخذ معي أرغفة يابسة، فأخرج في طلب الحديث، وأقعد على نهر عيسى، نهر في بغداد، فلا أقدر على أكلها إلا عند الماء، رغيف يابس ما يمضخ، فما يستطيع أكل هذا الرغيف إلا عند الماء، فكلما أكلت لقمة شربت عليها، وعين همتي لا ترى إلا لذة تحصيل العلم. فأثمر ذلك عندي أني عرفت بكثرة سماعي لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحواله وآدابه وأحوال أصحابه وتابعيهم رضي الله عنهم أجمعين. يعني ستسمع بعض البطالين يقول: يا أخي أنتم مع طلب العلم وكل يوم درس وكل يوم محاضرة وكل يوم كتاب، روح اشتغل تجمع لك الدنيا. نقول: طلب العلم ما يتعارض مع أخذ الإنسان نصيبه من الدنيا، ولكن احرص على طلب العلم، عندما يكبر الإنسان في العمر سيجني ثمار هذا التعب الذي تعبه في طلب العلم. وحقيقة أخوان، هل يصل أسوأ واحد منا إلى أنه يتناول الرغيف اليابس وما يتمكن من مضغه إلا مع شرب الماء؟ أم أن نعم الله عز وجل علينا تترى ونعم الله عز وجل علينا كبيرة؟ الواقع الثاني، فأغلبنا لا يأكل إلا عن تلذذ، ما يأكل عن جوع أخوان الكرام، يعني ما يصل به الأمر إلى أنه يجوع جوع عظيم جدا يحتاج معه إلى الأكل. إذا حضر موعد الغداء لو ما تناول الطعام ما يموت من الجوع، هذا حال أغلبنا. فما واجبنا تجاه هذه النعم؟ أن نقبل على شكر الله، ومن شكر الله عز وجل أن نقبل على طلب العلم. أيضا أخوان الكرام، بعض الناس عنده همة عالية في طلب العلم، لكن ما عنده جدية، ما عنده منهجية في طلب العلم. بمعنى أخوان الأفاضل، بدأ اليوم في كتاب، قرأ صفحتين، ثم انتقل لكتاب ثاني، تشوف هذا الرجل في قراءة طيلة اليوم، لكن هنا ورقتين وهنا ورقتين وهنا ورقتي، جدية في تضبيط أموره وفي تحقيق الهدف غير موجودة عنده. طيب كيف نعالج مثل هذا الأمر؟ نعالج من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أتعلم كتاب يهود، قال: إني والله ما آمن اليهود على كتاب. قال: فما مر بي نصف شهر حتى تعلمته، فلما تعلمته كان إذا كتب إلى يهود كتبت إليهم، وإذا كتبوا إليه قرأت له كتابهم. أي تعلم طريقة كتابة اليهود خلال كم؟ خلال نصف شهر، لغة كاملة يتعلمها خلال نصف شهر. لماذا؟ هناك جدية، هناك منهجية، هناك طريق واضح يسلكه هذا الصحابي الكريم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. إخواني الأفاضل، موضوع الهمة والحرص على طلب العلم والجدية والانضباط فيه أمر يدعونا حقيقة أن نتأمل في سيرة علماء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت أسمع الناس يذكرون الحوض ولم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الحوض. يعني هي كانت تسمع الناس يتكلمون عن الحوض، ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الحوض عندها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم عن الحوض، لكن هي ما سمعت هذا الكلام من فم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. قال: فلما كان في يوم من الأيام والجارية تمشط شعرها، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس. قالت أم سلمة: فقلت للجارية: استأخري عني. فقالت الجارية: إنما دعا الرجال ولم يدع النساء. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: إني من الناس. قالت: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لكم فرط على الحوض، فإياي لا يأتين أحدكم فيذب عني كما يذب البعير الضال، فأقول: فيما هذا؟ فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول: سحقا. هم عالي إخوان الكرام، يسمع الواحد منا عن درس، الله درس يبعد 10 دقائق في زحام، ما نستطيع الشيخ لو تقرب لنا الدرس، وهم يملكون سيارات. لابد تكون عندنا همة وعزيمة وجدية في موضوع طلب العلم. أيضا إخوان الكرام، للاستفادة من الدورات العلمية تذكر قول الله عز وجل: سنشد عضدك بأخيك. كثير من الإخوة سواء في مدينة دبي أو الشارقة أو عجمان أو مناطق أخرى ما يأتي بمفردة للدرس. ما أطيب أن نتذاكر مسائل العلم، هاي جماعة ماذا تعلمنا بعد الدرس؟ تعلمنا كذا، تعلمنا كذا، وهنا فائدة، وهنا حديث، تعال سمعني 40 نووية، أنا أقرأ حديث وأنت حديث، ثم بعد ذلك نغير، أنت تبدأ بحديث، مثل الأول يقرأ الحديث الأول وأحمد يقرأ الحديث الثاني إلى أن تختمه. طيب نعكس الآية، أحمد يقرأ الحديث الأول ومحمد يقرأ الحديث الثاني، فنكون قد مرينا على ماذا؟ مرينا على المتن حفظا، ومرينا على المتن أيضا سماعا وضبطا. وهذا صنيع من؟ صنيع الصحابة الكرام. عمر الخطاب رضي الله عنه يقول: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة، بعيدة عن المدينة، ليست قريبة جدا أو ملاصقة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. من يصنع مثل هذا الآن؟ أن أوكل واحد من طلاب العلم أحضر الدرس الفلاني وبعد الدرس خبرني ما الفوائد التي استفدتها. قال لي أحد المشايخ: في المسجد النبوي كانت دروس العلم كثيرة جدا إخوان الكرام، يقول: فكنت ما أستطيع أدرك جميع هذه الدروس، فكنا نتناوب. الطالب الذي يحب الحديث يحضر دروس الحديث مثلا إخوان، وهذا الطالب يحضر الدرس الفلاني، بعد أن نلتقي تذكر لنا الفوائد المستفادة من كل درس، فيتعلم الإنسان ماذا؟ يتعلم الشيء الكبير والشيء العظيم. أيضا راجع العلم إخواني، ميزة الدورات العلمية أنها قصيرة، لكن حقيقة قد يكون من عيوبها عند بعض الناس أنه يحضر الدورة، اسأل في آخر يوم في الدورة: ما موضوع الدرس الأول؟ ما فوائد الدرس الأول؟ يقول لك: لا أدري. لماذا؟ لأنه لم يراجع العلم. عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك هذه فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ: اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، قلت: ورسولك؟ قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. معنى هذا الحديث أن البراء رضي الله عنه راجع هذا الحديث مع النبي صلى الله عليه وسلم، فراجع العلم وراجع هذه الأمور التي تأخذها. ومن أعظم الطرق يعني إخواني قبل هذا في الموطأ أن مصعب بن سعد كان يمسك المصحف ووالده سعد رضي الله عنه يقرأ من حفظه، هكذا التعاون على البر والتقوى. طيب، من طرق الاستفادة الكبرى من الدورات العلمية، درست متى القواعد الفقهية للشيخ السعدي أو عقيدة ابن أبي زيد القيروان أو السيرة النبوية أو غير ذلك. طيب، بعد الدورة سأراجع ما أخذته في الدورة، ثم بعد ذلك أقرأ كتابا أعلى بدرجة واحدة أو شرحا آخر على هذا المتن، ثم أقرأ شرح ثاني، ثم أخذ متن آخر في نفس العلم، ثم متن ثالث، فيصبح الإنسان يبني على الفوائد التي تعلمها. لذلك أهل العلم تدرجوا في الكتب الواسطية ثم الحموية ثم التدمرية، يعني عمدة الفقه كتاب، الكافي كتاب، المغني، وهكذا في كل مذهب. إخوان الكرام، كتب ماذا؟ تأصيلية، قواعد فقهية للسعدي، منظومة القواعد للشيخ العثيمين، القواعد للشيخ السدران، ثم بعد ذلك يخوض الإنسان في هذا البحر وتكون آلات وأدوات فهم الكتب موجودة عنده بكل سهولة. السيرة النبوية عندك موضوع، الدروس التي ستسمعونها، ثم بعد ذلك الرحيق المختوم، ثم بعد ذلك مثال إخوان الكرام السيرة النبوية في ضوء مصادر الأصلية، أو السيرة النبوية من البداية والنهاية، أو غير ذلك من الكتب. المهم أنك تبني على الأمور التي أخذتها في الدورات العلمية. أيضا إخوان الكرام، الثبات على موضوع طلب العلم، بمعنى مع طلب العلم إلى أن تلقى الله عز وجل. بعض الإخوة الآن غير متزوج، تزوجت واظب على طلب العلم. عندنا أحد المشايخ أسأل الله أن يحرم وجهه على النار، قال لنا في أيام الجامعة الإسلامية: أول يوم تصل فيه إلى الدولة افتح درس. لماذا؟ هذا يعينك على طلب العلم. أول ما تنتهي الدورات العلمية ضع لك برنامج في طلب العلم. أما والله تنتهي الدورة، طيب بعد الدورة شو نسوي؟ يا أخي خلنا نستريح، ذبحتونا شوي شوي. طيب الراحة هاي كم تأخذ؟ أسبوع. طيب بعد الأسبوع شو ناوي؟ بعد الأسبوع منفكر. طيب بعد خلص الأسبوع خلينا نخطط يا أخي، بسرعة بسرعة مستعجلين، العمر طويل. وهكذا يعيش الإنسان، فتأتي الدورة القادمة ولم يقرأ الإنسان حرفا واحدا في العلم، ويجد نفسه أصبح ما أقول مثل ما دخل، بل قد يكون أسوأ مما دخل. لأن إخوان الكرام، يعني الإنسان إذا ما كان يحفظ شيء، أو الأرض إذا ما كان عليها بناء وأردنا أن نبني نحفر ونبني، أما إذا كان فيها بناء مكسر وأردنا أن نبني الأمر متعب، أزل هذا البناء ثم أحفر ثم أبني. وكذلك الإنسان في طلب العلم، إذا كان بعضهم يقول: احذر أبا شبر، العلم ثلاثة أشبار، من دخل في الشبر الأول تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث عرف بأنه لا يعرف شيئا. أيضا إخوان الكرام، اعمل بما تعلمت، فإن الدورات العلمية نتعلم فيها علما وأشياء كبيرة وكثيرة. إخوان الأفاضل، عمر بعض الإخوة الكرام دون العشرين، بعد العشرين، ثلاثين، وهكذا أغلب حال الناس. تخيل رعاك الله أنك واظبت على السنن الرواتب ولم تخرب منها يوما واحدا، إلا طبعا في حالات السفر وغيرها، يعني إلى أن وصل عمرك 70. أليس هذا باب من أبواب الخير العظيمة جدا؟ الإنسان تعلم موضوع صلاة الليل ثم لم يترك هذه العبادة قدر الاستطاعة طبعا إلى أن وصل عمره 70 أو 80، أليس هذا من الخير العظيم؟ يعني إخواني، رأيت أحد الأفاضل سلم ثم خرج مباشرة بعد الصلاة، مسكته قلت يا أخي قل أذكار بعد الصلاة، قال من عادتي أقولها وأنا ماشي. يا أخي جلوس المسجد والإتيان بهذه الأذكار فيه أجر، ولا يزال في صلاة ما دام فيه مصلى. ثم السنة الراتبة وينك عن الحرص عليها؟ لأن ظهر لي من حاله أنه ما صلى السنة الراتبة، فاستجاب جزاه الله عز وجل كل خير. فهذه أمور ما ينبغي لنا أن نتركها. وهكذا والله رأينا أهل العلم الكبار إخواني يوصون الجميع بموضوع العمل بالعلم ولو بالشيء القليل، واظب على العمل بالعلم. أيضا إخواني الكرام، انشر ما تعلمت، تعلم شيء من الفوائد علمها إخوانك وانقلها للآخرين، تصب خيرا عظيما بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه كلمات على عجل إخوان الأفاضل، ويعني المقام يستوعب ما هو أعظم من ذلك، وإنما هي بضاعة العبد الضعيف. أسأل الله عز وجل أن يتولانا برحمته وأن يعفو عنا وأن يدخلنا الجنة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.